تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيسي نيانغ، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. أهلا بكم. بعد أن تحدثنا خلال الحلقات الماضية عن الإطار الجغرافي والبشري لصحراء الملثمين، إضافة إلى المعطيات الاقتصادية، فقد تشكلت لدينا صورة واضحة نسبيا عن ظروف حياة الملثمين خلال هذه الفترة. وبدءا من هذه الحلقة سندخل في صلب موضوعنا الأساسي المتمثل في الحركة المرابطية، ذلك من خلال الحديث عن وصول الإسلام إلى المنطقة وانتشاره فيها. فمتى وكيف وصل الإسلام إلى صحراء الملثمين؟ وكيف انتشر فيها حتى بلغ بلاد السودان؟ وما طبيعة هذا الإسلام؟ هذه هي الأسئلة التي سنحاول أن نجيب عنها خلال هذه الحلقة إن شاء الله. قبل أن نبدأ في محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، نوه سريعا إلى أننا لا نملك الكثير من المعطيات عن ديانة سكان الصحراء قبل الفتح الإسلامي، سوى القليل من الإشارات التي ترد في المصادر وتتحدث عن وجود للمجوسية وآثار لليهودية بين سكان الصحراء. هذا في حين أن جيران الملثمين من السودان كانوا على الوثنية كما سيرد بعد لحظات. الآن، متى وكيف وصل الإسلام إلى الصحراء؟ جاء وصول الإسلام إلى الصحراء متزامنا إلى حد كبير مع الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، ونظرا لارتباط الصحراء بهذه المنطقة وتأثرها بما يدور فيها من أحداث، فمن الطبيعي جدا أن يصلها صدى هذا الفتح، وذلك من خلال حملات عديدة أرسلت من أجل نشر الإسلام في الصحراء التي كانت تحظى بأهمية كبيرة للفاتحين الذين كانوا على علم بأهمية السيطرة على المنطقة التي تمر بها القوافل باتجاه بلاد السودان حيث يوجد الذهب. وبناء على هذا، فإن أقدم الحملات التي انطلقت من شمال إفريقيا بغية فتح الصحراء هي ما جاء في المصادر الوسيطة عن الحملة التي قادها القائد عقبة بن نافع الفهري في نهاية القرن السابع الميلادي، وتحديدا في سنة 682 ميلادية، حيث تجاوز منطقة السوس الأقصى وغزا بلاد صنهاجة كما يرد ذلك ابن خلدون قائلا:
أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة أهل لثام، وهم يومئذ على المجوسي، فأثخن فيهم وهزم جموع البربر.
لكن وكما أشرنا إلى ذلك خلال الحلقات الماضية، فإن هذه الحملة تشكل إشكالية كبيرة بالنسبة لمعظم الباحثين الذين يشككون في حصولها أساسا، إذ أن الظروف التي كانت تحيط بعملية الفتح في شمال إفريقيا خلال تلك الفترة تجعل من الصعب على قائد محنك كعقبة بن نافع أن يقوم بمثل هذه الحملة لما فيها من مغامرة برجاله، نظرا لبعد المسافة ولصعوبة ووعورة الطرق. وحول هذه النقطة بالذات ينقل الأستاذ حماه الله عن أحمد توفيق قوله:
إن التصديق بمثل هذه الجولة عبر الممرات والخوانق الجبلية الوعرة وخلال كتل بشرية هائلة متلاحمة من أجل نشر دين جديد من الأمور التي تستدعي غاية الحرص والتردد.
وبغض النظر عن حملة عقبة التي تفيد الكثير من المؤشرات بصعوبة حدوثها، فإن هناك حملات أخرى وصلت إلى الصحراء وتركت فيها آثار مهمة. وفي مقدمة هذه الحملات، تلك الحملة التي قادها حفيد عقبة بن نافع الحبيب بن أبي عبيد سنة 734 ميلادية، والتي وصل بها إلى مشارف أوداغوس وعاد محملا بالذهب والأسرى. وكذلك أيضا نذكر حملة المشتري بن الأسود التي وصل فيها إلى ضفاف في نهر السنغال كما ينقل عنه ابن الفقيه. الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما التأثير الذي تركته هذه الحملات خلفها؟ رغم أن هذه الحملات في الغالب كانت حملات سريعة وخاطفة، إلا أنها كانت تترك خلفها غالبا مجموعات عربية سيكون لها تأثير ودور مهم في نشر الإسلام بين أهل الصحراء. يضاف إلى ذلك بعض الإشارات التي جاءت في المصادر عن الآبار التي أمر عبد الرحمن بن حبيب بحفرها على طول الطرق التجارية من أجل تسهيل مرور التجار والدعاة، الأمر الذي جعل الكثير من الجاليات العربية والمسلمة تتدفق من شمال إفريقيا باتجاه الصحراء وبلاد السودان. ويبدو أن هذه الحملات السريعة وما تركت خلفها من جاليات مسلمة كانت كافية لنشر الإسلام بين سكان الصحراء من الملثمين، ولم تعد هناك حاجة لإرسال المزيد من الجيوش لفتح هذه المنطقة. لذلك لا نكاد نجد في المصادر أي ذكر لحملة عسكرية بغرض فتح الصحراء بعد هذه الحملات. ويبدو أن الملثمين الثمينة في هذه الفترة قد حصلوا على معرفة واطلاع جيد بالإسلام، بل الأمر لا يفسر جهادهم من أجل نشر هذا الدين بين جيرانهم الجنوبيين. وهذا يوصلنا إلى سؤالنا الثاني، ألا وهو كيف وصل الإسلام إلى بلاد السودان؟ وصل الإسلام إلى بلاد السودان وانتشر بين سكانها مباشرة بعد وصوله إلى الصحراء، وذلك عن طريق الدعوة السلمية وكذلك الجهاد. فبعد وصول العرب إلى الصحراء تدفقت جاليات مهمة منهم باتجاه المدن السودانية من أجل ممارسة التجارة، وقد تحدثنا فيما سبق عن ذلك التفاعل والتداخل الذي كان حاصلا بين هؤلاء العرب والصنهاجة مع السودان في المدن التجارية. هذا التفاعل هو الذي سيؤدي إلى دخول الكثير من السودان في الإسلام، ذلك أن الكثير من التجار المسلمين سواء كانوا عربا أو صنهاجة كانوا يحرصون على نقل صورة إيجابية عن الإسلام من خلال المداومة على أداء الشعائر الدينية والتحلي بالأخلاق والنزاهة وغير ذلك، مما شد انتباه السودانيين في هذه المدن إلى هذا الدين الجديد. ويضيف الأستاذ ناني والحسين سببا آخر يرى أنه سهل دخول السودان في الإسلام، وهو وجود بعض العوامل المشتركة بين دياناتهم الوثنية والإسلام كالإيمان بالحياة بعد الموت، البعث، ووجود إله واحد رغم أن هذا الإله يختلف من جماعة إلى أخرى. وفي مقدمة الجماعات السودانية التي اعتنقت الإسلام نجد التجار السونيكي، وهذا أمر طبيعي نظرا لأن هؤلاء التجار متصلون بشكل مباشر بالجاليات العربية المسلمة التي كانوا يعملون معها في التجارة كأدلاء وشركاء. وهؤلاء التجار السونيكي سيكون لهم دور مهم في نشر الإسلام في المناطق الداخلية التي لم يصلها التجار العرب أو الصنهاج. ويمكن أن نلاحظ كثرة وأهمية أعداد الجاليات المسلمة في المدن السودانية من خلال حديث البكري، كان يصف عاصمة غانا قائلا:
ومدينة غانا مدينتان، إحداهما المدينة التي يسكنها المسلمون، وهي مدينة كبيرة فيها 12 مسجدا أحدها يجمعون فيه، وبها الأئمة والمؤذنون وراتبون، وفيها فقهاء وحملة علم. وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه من يفد عليه.
وكان هؤلاء الفقهاء الموجودون في هذه المدن يحرصون دائما على ربط علاقات قوية مع الملوك والقادة، ويحاولون استمالتهم إلى الإسلام، كما كانوا يحاولون دائما الحصول على فرصة لتربية أبناء الملوك وتنشئتهم على الإسلام. وأثمرت جهودهم هذه إسلام بعض الملوك والقادة، ومن أهمهم ملك غانا الذي يتحدث البكري عنه ويدعى بيسي، حيث تفيد كل الأدلة إلى أنه كان مسلما يكتم إسلامه. فزيادة إلى معاملة الحسنة للمسلمين، فإنه كان يتخذ منهم وزراءه ومستشاري، كما كان يعفيهم من الركوع والسجود عند الدخول عليه حيث يكتفون فقط بالتصفيق. ويرى أحمد توفيق أن كتمان هذا الملك للإسلام سببه أنه لا يريد أن يعلن خروجه من الوثنية التي يحكم باسمها، فالملك شرعيته هنا مستمدة من الوثنية، فيعلن خروجه منها فإن ذلك يمكن أن تكون له عواقب وخيمة عليه وعلى الإسلام في المنطقة. لذلك فضل أن يظل إسلامه سريا حتى ينتشر الإسلام بشكل أوسع بين شعبه. ويضيف أحمد توفيق في نفس المجال أن هذا السبب هو الذي كان وراء تجاهل ملك غانا للحملات الجهادية التي كانت تشنها صنع والتكرار على حدود بلاده، رغبة منه في انتشار الإسلام بين سكان مملكته. ومن الملوك السودان الذين أسلموا كذلك تحت تأثير مثل هذه الدعوة ملك سونغاي الذي أسلم مع بداية القرن 11 ميلادي ولقب نفسه بمسلم دم، أي أسلم طواعية كما يقول السعدي.
يقال له في كلامهم مسلم دم، معناه أسلم طواعية بلا إكراه.
يضاف إلى ذلك ورجابي بن رابيس ملك التكرور الذي أسلم بعد أن تولى الملك وقام بنشر الإسلام بين قومه، ويقول البكري في هذا الصدد:
وكانوا على مسائر السودان عليه من المجوسية وعبادة الدكاكير والذكور عندهم الصنم، حتى وليهم ورجابي فأسلم وأقام عندهم شرائع الإسلام وحملهم عليها.
وكانت تتزامن مع هذه الجهود الدعوية حملات جهادية ساهمت هي كذلك في نشر الإسلام بين سكان هذه المنطقة. من هذه الحملات تلك التي كانت تقوم بها الصنهاجة، حيث تتحدث المصادر عن قيام بعض القادة الصنهاجيين بجهاد السودان، من ذلك ما يذكره ابن أبي زرع يعني يتحدث عن يثلتان بن تلقاقين أول ملوك صنهاجة قائلا:
ودان له أزيد من 20 ملكا من ملوك السودان يؤدون إليه الجزية.
والجزية كما هو معروف مفهوم إسلامي مرتبط غالبا بالجهاد والفتح، لكن أحمد توفيق يرى أن كلام ابن أبي زرع يحمل مبالغات كبيرة، حيث إن هؤلاء الملوك العشرين هم في الغالب حسب أحمد توفيق قادة أو رؤساء لتجمعات قبلية وليست ممالك فعلية، وهو يعتبر أن 20 مملكة ستكون أرض شاسعة يكاد يكون من المستحيل إخضاعها كلها. زد على حملات يسلوتان بن تلقاقين، تلك الحملات التي كان يقوم بها القائد محمد بن تفاوت اللي تتحدث المصادر عنه وتصفه بأنه كان
من أهل الدين والفضل والحج والجهاد.
هذا دون أن ننسى الجهاد الذي كانت تقوم به مملكة تكرور وقائدها ورجابي بن رابيس اللي تحدثنا عنه قبل لحظات. لكن هنا يبقى من المهم أن نذكر أن هذا الإسلام أو أن الإسلام في السودان ظل في هذه الفترة مقتصرا على المدن والمناطق الحضرية، في حين بقيت المناطق الداخلية محافظة على وثنيتها إلى ما بعد قيام الحركة المرابطية كما سنرى لاحقا. إذا كان الإسلام خلال مطلع القرن الحادي عشر قد انتشر في الصحراء وبلغ السودان لدرجة أن أهل هذه المناطق أصبح منهم من يجاهد في سبيل نشر هذا الدين كما جاء في المصادر التي استعرضنا قبل قليل، فلماذا نجد أن نفس هذه المصادر تتحدث عن جهل صنهاجة الشبه التام بالإسلام عند تناولهم لقيام الحركة المرابطية؟ هذا السؤال يحيلنا إلى سؤالنا الثالث الذي طرحناه في بداية الحلقة عن ما طبيعة الإسلام الذي انتشر خلال هذه الفترة بين الملثمين وجيرانهم في السودان. من أجل إجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة بالزمن إلى الخلف قليلا إلى أيام الفتنة الكبرى وبعض نتائجها. فمع القمع الذي تعرضت له بعض الجماعات كالخوارج والشيعة في المشرق الإسلامي، فإن هذه الجماعات سيبحثون عن ملاذ آمن لهم يمكنهم فيه أن يعبروا عن أفكارهم ويضعوها قيد التنفيذ، ففر معظمهم إلى أطراف العالم الإسلامي في المغرب، حيث نجح الخوارج الأباضية في تأسيس إمارة تاهرت في حين أسس الخوارج الصفرية إمارة تيجي الماسة، كما كان للشيعة الفاطميين حضور مهم في إفريقيا قبل أن ينتقلوا إلى مصر. هذه الحواضر الخارجية سيكون لها دور مهم في المبادرات التجارية، خاصة تاهرت التي ازدهرت تجاريا بفضل التسامح الذي كانت تعرفه تحت قيادة عبد الرحمن بن رستم، الأمر الذي جلب التجار إليها من كافة الاتجاهات. وكانت الجاليات الأباضية تشكل نسبة مهمة جدا من تلك الجاليات المسلمة التي تحدثنا عن وجودها في المدن السودانية والصحراوية، وعليه فمن الطبيعي جدا أن يكون المذهب الأباضي انتشرا في تلك المدن. هذا إلى جانب الإشارات التي تتحدث عن إسلام أهل أوداغوس على يد أبي عبيد الله الشيعي، إذ يقول ياقوت الحموي في هذا الصدد:
ولهم مساجد وجماعات أسلموا على يد المهدي عبيد الله.
إذا بناء على هذه المعلومات يمكن أن نستنتج أن الإسلام الذي كان منتشرا في الصحراء وفي السودان قبل الحركة المرابطية كان مزيجا من مذاهب متعددة سنية شيعية خارجية. ومن الأمور التي تؤكد هذا الاستنتاج أنه يمكن بسهولة أن نلاحظ بقايا هذا التأثير الشيعي اليوم في موريتانيا المعاصرة من خلال الحضور القوي لعلي رضي الله عنه وأبنائه في أغاني المدح الشعبية، ونجد نفس الأمر عند الولوف سواء في موريتانيا أو السنغال، حيث يتم تخليد ذكرى عاشوراء بأغاني نجد فيها حضورا قويا لعلي وأبنائه رضي الله عنه. في هذا السياق إذن يمكن أن نفهم حديث المصادر عن جهل صنهاجة بالإسلام كمحاولة لتبرير قيام الحركة المرابطية وتبرير الجهاد الذي ستقوم به وما سينتج عن ذلك من توحيد المنطقة على المذهب السني المالكي من قبل كتاب غالبيتهم سنة. فكيف نشأت الحركة المرابطية؟ هذا ما سنعرفه خلال الحلقات القادمة إن شاء الله. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، ونذكركم بالاشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. حياة طيبة.